السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المعروف في مذهب التشيع أن الأئمة سلام الله تعالى عليه الاثني عشر ومعهم السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها هم معصومون، فما الدليل الذي يطرحونه على عصمة الأئمة عليهم السلام؟ هذا الدليل مرتبط بالدليل على عصمة النبي صلى الله عليه وآله. تحدثت سابقا أنه حينما نتحدث عن عصمة النبي صلى الله عليه وآله تارة نتحدث عن عصمته في تلقي الوحي وتبليغه، يجب أن يكون معصوما في التشريع. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى حكيم، ومن حكمته أنه خلقنا لأجل كمالنا، وأن كمالنا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال بيان الرسالة التي تشكل خريطة الطريق إلى الكمال. هذه الرسالة متوقفة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله، أن يتلقاها بشكل صحيح وأن يبلغها بشكل صحيح. هذا ما قلناه بالنسبة لعصمة النبي صلى الله عليه وآله. طب البارحة كنت عم بتحدث عن المرجعية الدينية لأمة أهل البيت عليهم السلام، وأن السنة النبوية الشريفة لم تسمح الفرصة للنبي صلى الله عليه وآله أن يبلغها لكل الناس، فكان الحل الوحيد هو أن يتدخل الله سبحانه وتعالى لانتخاب شخص يخزن فيه السنة النبوية، يستودع فيه التشريع الإلهي. طب هذا الإنسان الذي يستودع فيه هذا التشريع إذا كان غير معصوم في تبليغ هذا التشريع وفي فهم هذا التشريع، بروح الهدف الإلهي. ما الهدف الإلهي لا يتحقق إلا بالتشريع، والتشريع لم يتحقق من خلال النبي صلى الله عليه وآله وحده، بل كان لابد من إمام بعده هو المرجع الديني الذي استودع النبي، استودع الله سبحانه وتعالى فيه التشريع. فإذا كما أن النبي هو معصوم بالعقل، يجب أن يكون الإمام هو أيضا معصوم بالعقل. هناك عصمة أخرى هي العصمة من الذنوب، وقد ذكرت سابقا أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما من الذنوب. لماذا؟ لأن النبي لو لم يكن معصوما من الذنوب وكان يذنب، الناس شو بيفكروا؟ أنه هذا النبي المصطفى والمنتخب من الله سبحانه وتعالى يذنب، فكيف نصدقه أن ما عنده وما يقوله لنا هو من عند الله؟ قد يتزلزل ما يعتقدون به تجاه الشريعة، وهذا يخل بالهدف الإلهي. وأيضا الناس حينما يطلعون على أن النبي يعصي شو بيقولوا؟ يعني بيقولوا إذا كان النبي المتصل مع الله سبحانه وتعالى الذي يوحي إليه الله سبحانه وتعالى يعصي، فما حالنا نحن؟ بصير يبرروا لأنفسهم المعصية، وهذا خلاف الهدف الإلهي بإيصال الإنسان إلى طريق الكمال. نفس الكمال، نفس الكلام نقوله في الإمام، أنه طيب الإمام هو منتخب من الله سبحانه وتعالى في الإمامة، لأنه المرجع الديني الذي يفهم التشريع ومعصوم في فهمه، والذي يبلغ الشرع ومعصوم في تبليغه، فهو منتخب ومصطفى ومجتبى من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مجتبى من الله سبحانه وتعالى، فإذا أذنب فإن ذنبه سيؤدي إلى التشكيك الذي ذكرت به بالنسبة للرسالة، وإن ذنبه سيؤدي إلى أن يقول الناس أنه إذا كان هذا الإنسان الذي انتخبه الله وانتجبه الله وجعله إماما بعد النبي يعصي، فما بالنا نحن. لذلك الشيعة يطرحون على عصمة الأئمة، يطرحون دليلا عقليا، ومع الدليل العقلي هناك أدلة نصية، أدلة نقلية. من هذه الأدلة النقلية، هلأ الأدلة النقلية يمكن أسهل للسماع، نحن متعودين على الأدلة النقلية. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أول شيء، الإمامة كما تحدثت قبل قليل هي انتجاب من الله، هي استفاء من الله، هي انتخاب من الله، يعني هي عهد. وهنا الآية تتحدث عن الإمامة أيضا، وإمامة الأئمة هي عهد من الله سبحانه وتعالى. خلينا نقرأ الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الكلمات التي مرت على إبراهيم من النار التي حولها الله إلى برد وسلام إلى ذبح إسماعيل، ونجح نبي الله في كل تلك الكلمات وفي كل تلك الابتلاءات، فأراد الله أن يعطيه كرامة. ما هي هذه الكرامة؟ قال إني جاعلك للناس إماما. والإمامة، هذه الإمامة بعد النبوة وبعد مراحل من النبوة جاءت. والإمامة من الواضح أنها كرامة كبيرة، لأن الإمامة هي موقع، هي الموقع الأعلى لخدمة الناس. وخدمة الناس كما يقول الإمام الخميني قدس سره: لا أعتقد أن هناك عبادة أفضل من خدمة الناس. أن يعطيه مقام الإمامة، مقام خدمة الناس، يعني سيرقي من مقامه ومن علو شأنه. النبي إبراهيم فكر في نفسه وفي الأمم. هلأ ليش عم يقول في نفسه؟ قال ومن ذريتي. يمكن واحد شو يقول؟ يقول ليش هلأ عم بيحكي حكي عائلة؟ إنه الله جعله إماما، بيقول له ومن ذريتي، عم يحكي عن الإمامة من ذريته. هلأ هذا أيضا تفكير بالنفس، لأنه نحن عندنا بالمفهوم الديني ما يفعله الولد الصالح يرجع إلى أبيه، كل عمل ابن آدم منقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فطبيعة الحال حينما تكون ذريته في مقام الإمامة، يعني سيرجع إليه الكمال وسيتكامل أكثر. هذا على مستوى الشخصي، بس واضح أن النبي إبراهيم عليه السلام كان أيضا نظره عاما، هو يتحدث عن التكامل البشري ويريد أن يكون هذا التكامل البشري من ذريته. وهنا إشارة إلى أنه ينتظر شيء من ذريته، إشارة إلى أنه ينتظر شيء من ذريته. طبعا هي إلى إشارات بالنصوص، يعني مثلا إسماعيل سلام الله تعالى عليه كان بهيا بهاء، ورد في بعض النصوص أنه من بهائه كان نور محمد في جبينه. إبراهيم عليه السلام بعلمه من الطبيعي أن يتعرف إلى أن الكمال البشري سيكون من ذريته، وأن تقدم البشرية بالإمامة ستكون من ذريته. قال ومن ذريتي، أجابه الله قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة هي عهد، هذا العهد لا ينال الظالم. السؤال، في واحد لا يفصل في كلام تفصيلي بس علمي ما بيناسب المقام، بس بدي أقول بشكل كتير واضح: الظالم من هو؟ الذي يذنب ذنبا هل يكون ظالما لنفسه؟ أكيد نعم. وقال لا ينال عهد الظالمين، الظالمين مطلقة لم يقيدها بظلم ما. ومن يذنب ذنبا يكون ظالما لنفسه، وعهد الله لا ينال الظالمين، فإذا عهد الله لا ينال إلا المعصومين، لا ينال إلا المعصومين. من عبد صنما قطعا هو ظلم نفسه، لا ينال عهد الله. ومن أذنب ذنبا قطعا ظلم نفسه، لا ينال عهد الله. عهد الله لا ينال الظالمين، فإذا هو لا ينال إلا المعصومين. هذا يدل على عصمة الإمام، على عصمة كل من ناله عهد الله سبحانه وتعالى. آية ثانية، قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أول شيء، ما معنى الرجس؟ الرجس باللغة القذر، وهنا لا يراد من الرجس ما قد يتوهم بأنه النجس، وإنما هو القذر. كل شيء يطلق عليه قذر حتى لو كانت قذارته قذارة معنوية هو رجس. يعني مثلا القرآن الكريم ماذا يقول؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل الوثن الصنم نجس؟ وثمنه نجس ولكنه يعبد، يعني عنده رجاسة معنوية فهو رجس. فالقرآن الكريم حينما يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يذهب عنكم الرجس يعني يذهب عنكم أي شيء يعد رجسا، سواء كان رجسا من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية. وهنا التسلط ليس على الناحية المادية، التسلط هنا على الناحية المعنوية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب السؤال، شو معنات إنما يريد الله؟ يريد الله ما هو معناه؟ الإرادة على نوعين، في إرادة تكوينية وفي إرادة تشريعية. الإرادة التكوينية هي إرادة الله بحيث لا تتخلف عن المراد، يعني حينما خلق الله السماوات والأرض خلقهن بإرادته التكوينية، لا يمكن للسماء أن تتخلف عن الله وللأرض أن تتخلف عن الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة التي لا يتخلف عنها المراد تسمى إرادة تكوينية، وهذه واضحة. الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية هي الإرادة التي يريد الله أن تتحقق، ولكن جعل للآخر هامش الاختيار. يعني مثلا أراد الله منا أن نصلي، هلا إذا أراد الله منا أن نصلي على الريموت كنترول نحن نصلي، يصير غصبا عنا من أم نصلي، والإنسان فيه صلي وفيه ما يصلي. إذا واحد سأل سؤال، هل يريد الله منا الصلاة؟ نعم يريد الله منا الصلاة. هل يريدها بالإرادة التكوينية؟ كلا، يريدها بالإرادة التشريعية، يعني جعل لنا هامش الاختيار، نستطيع أن نصلي أن لا نصلي. هل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم؟ لأن عبادتهم لله بالإرادة التكوينية، هم غير مخيرين. أما الإنسان أراد الله تعالى منه أن يتكامل من خلال تطبيق الإرادة التشريعية، أن يوائم بين مسيره التكويني مع الإرادة التشريعية، هيك بتكامل الإنسان. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا أو أن يراهن سبايا. شاء الله أن يراني قتيلا يعني أراد الله مني أن أستشهد. بكيف شاء الله أن أصلي؟ شاء الله أن يراني قتيلا. شاء الله يعني أراد الله من النساء أن يكون في السبي، لأن ثورة كربلاء التي تحفظ الإسلام لا تتحقق إلا من خلال الشهادة والسبي. هذه مشيئة، الإرادة هي إرادة تشريعية. طب هلأ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هل إرادة الله هنا تشريعية أو تكوينية؟ إذا قلنا الإرادة تشريعية، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الله سبحانه وتعالى بدوا يا أهل البيت أن تذهبوا الرجس عن أنفسكم. طب الله سبحانه وتعالى بده من كل العالم أن يذهب الرجس عن أنفسهم، ما له دخل أهل البيت بالخصوص. لو كانت الإرادة هي إرادة تشريعية، الإرادة التشريعية مطلوب من الكل، مطلوب منا أن نذهب عنا الذنب لأنه رجس، ما في خصوصية لأهل البيت عليهم السلام. وهذا ما يؤكد بأن الله تعالى حينما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني يريد الله بالإرادة التكوينية أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. وهذا ما يدل أن الرجس ذاهب عنهم، ليس فيهم، لأن الله أذهبه بالتكوين، يعني ما عندهم ذنوب، لأن الذنب من الرجس، يعني هم معصومون. لذلك آية التطهير تدل على عصمة أهل البيت. طب من هم أهل البيت؟ طب إذا كانت آية التطهير تدل على عصمة أهل البيت، ببساطة ببساطة، ما أحد ادعى بعد النبي عصمة لأحد إلا الشيعة من كل المسلمين، ما أحد ادعى عصمة، ما حدا بنظر العصمة إلا الشيعة. الشيعة قالوا بعصمة الأئمة ومعهم سيد الزهراء عليه السلام، غيرهم ما ادعى. إذا كانت الآية تدل على العصمة يعني أهل البيت مفروض أن يكونوا هم معصومون، ولم يدعي أحد أن هناك معصومين إلا الشيعة، فيكون المراد من الشيعة هم السيدة الزهراء مع الأئمة عليهم السلام في عصر النبي صلى الله عليه وآله، يكون أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين. اللهم صل على محمد. واللطيف في الأمر أنه كتب أهل السنة ورد فيها الكثير من الروايات التي تؤكد أن أهل البيت هم الخمسة، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. في مسند أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي أن النبي صلى الله عليه وآله أدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه، ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. في نص آخر لأحمد بن حنبل عن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله أن النبي كان في بيتها، فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة أكله من لحم وأمح، فدخلت عليه فقال لها، قال للسيدة الزهراء: أدعي زوجك وابنيك. قالت فجاء علي والحسين والحسن، أي النص الحسين قبل الحسن، فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة على دكان، استند شيء عالي يسموه دكان يستند عليه، تحته كساء له خيبري. قالت وأنا أصلي في الحجرة فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت فأخذ فضل الكساء فغشاهم به، لذلك يسمى المشهد أو أصحاب المشهد بأهل الكساء أو أصحاب الكساء، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. تكرار من النبي مش مني، هو كررها. هلأ أم سلمة تقول: فأدخلت رأسي فقلت وأنا معكم يا رسول الله. قال: إنك على خير، إنك على خير. بس ما دخلها معه. هذا مسند أحمد بن حنبل في صحيح مسلم، هذا معتمد عند أهل السنة. قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وآله غداة عند الفجر وعليه مرت مرجل من شعر أسود. مرت مرجل، المرت باللغة العربية هو الثوب غير المخيط، مرجل يعني عليه نقش. فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. في سنن الترمذي كمان، هذا الكتاب من الصحاح الست عند أهل السنة، عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي قال لما نزلت هذه الآية على النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على مكانك وأنت على خير بس ما أدخلها معهم. الحاكم في المستدرك يروي نفس النص تقريبا عن أم سلمة ويعلق عليه هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، يعني لم يخرجه البخاري ومسلم ولكن ضوابط البخاري عليه، يعني عند أهل السنة هذا الحديث لا يرد. هذه جملة من الأحاديث التي رواها أهل السنة. الشيعة رووا مورد نزول الآية بأحاديث واسعة جدا وكثيرة جدا تؤكد أن أهل البيت هم فقط الخمسة في الآية، هم فقط الخمسة في عصر النبي، وهم على حسب الروايات مع باقي الأئمة بعد النبي. روى الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي هذه الآية نزلت فيك، عن آية التطهير، وفي سطية حسن والحسين، السبط هو ابن البنت، وفي سطية والأئمة من ولدك. قلت يا رسول الله وكم الأئمة من بعدك؟ قال أنت يا علي ثم ابناك الحسن والحسين وبعد الحسين علي ابنه وبعد علي محمد ابنه وبعد محمد جعفر ابنه وبعد جعفر موسى ابنه وبعد موسى علي ابنه وبعد علي محمد ابنه وبعد محمد علي ابنه وبعد علي الحسن ابنه وبعد الحسن ابنه الحجة من ولد الحسن، من ولد الحسن العسكري. اللهم صل على هكذا وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرش فسألت الله عز وجل عن ذلك فقال يا محمد هم الأئمة من بعدك مطهرون معصومون وأعداؤهم ملعونون. إضافة لهاتين الآيتين يوجد عدة أحاديث تدل على العصمة، على عصمة أهل البيت عليهم السلام. من هذه الأحاديث الحديث المتواتر عند المسلمين سنة وشيعة وهو حديث الثقلين اللي بيعبر عنه الإمام الخميني قدس سره بأنه حجة على علماء المسلمين في العالم، لأن هذا الحديث هو ثابت عند الجميع. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. علق الحاكم على هذا الحديث، هذا حديث رواه أو رواه أهل السنة الحاكم بالمستدرك، قال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني على شرط البخاري ومسلم، يعني هذا الحديث ثابت لا يرفض عند أهل السنة. أحمد بن حنبل قال إني عم أكدكم متواتر الحديث، إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في كتب أخرى نفس الشيء، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا فانظروا كيف تخلفوني فيهما وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، نبأني بذلك اللطيف الخبير. هذه الأحاديث سنة هم الذين رووها ولا شك في اعتبار هذا السند. هلا بخلاصة القول انه معقول هلا النبي صلى الله عليه واله يقول اني تارك فيكم ثقلين كتاب والعترة، الكتاب واهل البيت ولن يفترقا وان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد ابدا، الا يدل هذا على عصمة اهل البيت كما يدل على عصمة الكتاب؟ لأن النبي يدعو إلى مرجعية دينية إلى الكتاب والعترة لأنهما محل السنة. لو كان أهل البيت غير معصومين لما صح أن يقول النبي هذا القول، لأنه حينما يقول لن يفترقا إذا كان أهل البيت غير معصومين سيفترقون عن القرآن، لأن القرآن لا يبقى مع غير المعصوم، وهما لن يفترقا حتى يردا علي حوض يوم القيامة. هذا الحديث يدل على عصمة بشكل واضح. في أحاديث بتدل على عصمة الإمام علي عليه السلام بشكل خاص. روى الحاكم النيسابوري في المستدرك أيضا من مصادر أهل السنة: رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. كمان قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. هلا واحد طلع النبي صلى الله عليه وآله دعا: اللهم أدر الحق معه حيث دار. أدر الحق معه، هذا دعاء خاص. دعاء النبي مقبول أو لا؟ إذا كان دعاء النبي مقبولا يعني حيثما دار علي فالحق معه، وهذا لا يكون إلا مع العصمة. خطيب البغدادي في تاريخ بغداد: دخلت على أمي سلمة ابن ثابت موسى فرأيتها تبكي وتذكر عليا، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.
يا رب.